شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء نوجه شكرنا الجزيل لهذه القناة المباركة بإذن الله تعالى، قناة الحكمة ومعها قناة أعمال، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وهم يقومون بهذا الجهد المشكور، وهم يذبون عن دين الله تبارك وتعالى وعن جناب عرض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وكذلك عن جناب كتاب الله تبارك وتعالى، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعزهم وأن ينصرهم وأن يوسع عليهم وأن يوسر لهم وأن يفتح لهم قلوب الناس، اللهم أمين. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا وحسناتهم يوم نلقاه عز وجل. حديثنا حول يعني كتاب الله تبارك وتعالى، وهو عزنا ومجدنا، كما قال الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه عزكم وفيه مجدكم، فيه فلاحكم في الدنيا والآخرة، فيه نصركم في الدنيا والآخرة، فيه نجاتكم في الدنيا والآخرة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وإنه لعز لك ولقومك وسوف تسألون، وإنه لشرف لك ولقومك، وإنه لمجد لك ولقومك، وإنه لنصر وفلاح ونجاح لك ولقومك وسوف تسألون. فنحن نتحدث عن كتاب الله تبارك وتعالى، عن حفظ الله تبارك وتعالى، وعن عناية الله عز وجل الفائقة لكتابه العزيز، كيف أن الله تبارك وتعالى تولى حفظه عز وجل منذ أن نطق به سبحانه، منذ أن تكلم به عز وجل، حفظه في اللوح المحفوظ، ثم حفظه في نزلته من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة، ثم حفظه الله تبارك وتعالى بعد ذلك في نزوله منجما مفرقا حسب الوقائع والأحداث على قلب نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم تولى عز وجل حفظه بعد ذلك في جمعه الجمعة الأولى في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم بعد ذلك في زمن خلفائه الراشدين أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. نتعرض في هذه الحلقات وفي هذه الأوقات المباركة بإذن الله تبارك وتعالى عن عناية الله الفائقة لكتابه عز وجل. نتعرض في هذا المبحث أيضا عن كتب الله تبارك وتعالى التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله، كيف أن الله تبارك وتعالى جعل الإيمان بها من أركان ومن أهم أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى، كما صح في ذلك الحديث في صحيح الإمام مسلم وكذلك الإمام البخاري وفي السنن والمسانيد وغيرها من كتب السنة المباركة، كيف أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أركان الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن ذلك من الله تبارك وتعالى. نتعرض للكتب السماوية المنزلة، وكيف أنزلها الله تبارك وتعالى، وكيف حفظه الله تبارك وتعالى إلى أن نزلت على أنبيائه ورسله، ثم بعد ذلك نتعرض لمن تعرض لتحريف تلك الكتب السماوية، كالتوراة خاصة والإنجيل كذلك. ثم أيضا نتعرض لكتاب القرآن الكريم لكتابنا كيف أن الله تبارك وتعالى حفظه. أيضا نتعرض لمن تعرض لهذا الكتاب الكريم لمحاولة التحريف. عندما نقول محاولة التحريف إنها محاولات فاشلة، يعني باءت بالفشل سرعان ما باءت بالفشل، وحاولوا يعني ليست وليدة الساعة ولكنها منذ القدم ومنذ يعني فحول العرب، يعني وهم يحاولون جادين ويجتهدون يعني غاية جهدهم أن يحرفوا آية في كتاب الله تبارك وتعالى أو سورة من كتاب الله تبارك وتعالى، فتحداهم الله تبارك وتعالى. سنتعرض لذلك ولهذه المحاولات، ثم نتعرض لهذه المحاولة الفاشلة التي بين أيدينا وفي زماننا اليوم، وهي محاولة الشيعة الروافض المجوس في دينهم الباطل، كيف أنهم يحاولون وخابوا وخسروا يحاولون تحريف كتاب الله تبارك وتعالى. سنتعرض لذلك أيضا، ثم نتعرض لأشخاص مهمين في تاريخ الأمة الإسلامية ويعني ودورهم المشين ويعني دورهم الكبير في محاولة تحريف كتاب الله تبارك وتعالى. سنتعرض إلى بولس اليهودي الذي حرف كتاب الله تبارك وتعالى التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ثم الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام. سنتعرض أيضا لشخصية أخرى وهي شخصية عبد الله بن سبأ، شقيق ورفيق درب بولس اليهودي، وهو يهودي أيضا من يعني اليهود عليهم لعين الله المتتالية، وهو يحاول جهده أن يحرف من كتاب الله تبارك وتعالى وأن يحرف شريعة الله تبارك وتعالى وأن يحرف هدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سنتعرض لهاتين الشخصيتين بشيء من التفصيل أيضا. ثم نتعرض بعد ذلك لعلوم القرآن من جمع القرآن في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم في جمعه بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ويعني يجدر بنا أن نذكر في هذه العجالة ونحن نتعرض لهذه الهجمات التي يعني تواطأت قوى الشر من كل يعني حدب وصوب، وكيف أنهم تواطؤوا في يوم واحد على الكيد والنيل من كتاب الله تبارك وتعالى. حاول الصليبيون ومن ورائهم اليهود عليهم لعائن الله المتتالية، صليبي الغرب ومن خلفهم صليبي الشرق، وكذلك يدعمهم اليهود في يوم واحد مع يهود المجوس مع صهينة المجوس، وهم جميعا يحاولون أن ينالوا من دين الله تبارك وتعالى. كيف أنهما حاولا في وقت واحد وفي يوم واحد في بعد عيد الفطر المبارك، كلاهما يحاول أن ينال يعني من كتاب الله تبارك وتعالى ومن دين الله عز وجل. فهذا مثلث الشر، الصهيونية اليهودية والصهيونية الصليبية والصهيونية المجوسية الرافضة، وهم يحاولون أن ينالوا من كتاب الله تبارك وتعالى، تارة بالحرق للمصاحف وتارة بزعم أنهم حرفوا كتاب الله تبارك وتعالى، أو أنهم ينالوا من عرض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وينالوا من آل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سنتعرض لذلك بشيء من التفصيل أيضا. يجدر بنا أن نذكر أيضا في هذه العجالة أننا ونحن نتعرض لهذه الهجمات نريد أن نذكر أن الروافض على دين باطل، وكما أسلفنا من قبل ليسوا على مذهب من مذاهب المسلمين، ولكنهم على ملة منحرفة، على ردة، على زندقة، على كفر واضح فاضح بالله تبارك وتعالى وبوحدانية الله عز وجل، بكتاب الله تبارك وتعالى ومحاولة تحريفه، كذلك من هدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالكفر بها جملة وتفصيلا، ثم محاولة النيل من عرض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أصحابه وفي آل بيته الكرام في زوجاته رضوان الله تعالى عليهن أجمعين أمهات المؤمنين. أريد أن أذكر أنه مهما حاول هؤلاء فإنهم يحاولون ليل نهار أن ينالوا من ذلك. نقول أنه ونؤكد وندعم هذه الفكرة المباركة أننا لا ندافع عن دين الله عز وجل بالتجزئة، لا ندافع عن دين الله عز وجل بالقطعة، بل ندافع عن دين الله عز وجل جملة وتفصيلا. نحن نعلم أن دين الروافض هو دين قائم على الزور والكذب من مبدئه إلى آخره، قائم على الزور، على الكذب، على البهتان على الله تبارك وتعالى، كما يعني أسلفنا فقام به يهودي وهو عبد الله بن سبأ كما نستعرض لترجمته وشخصيته يعني أيضا. ثم كيف أنهم زوروا وكذبوا وبهتوا على الله تبارك وتعالى، وصفوا الله عز وجل بالعظائم، كيف أنهم أيضا يعني كذبوا وحاولوا التزوير والبهتان على كتاب الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك على نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم بعد ذلك على آل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام. فنحن لا ندافع بالتجزئة كما أسلفنا، ولكن يعني نعمد في هذه الآونة وفي هذه الهجمات الشرسة أننا نكشف سوءة هؤلاء. فهؤلاء كما قلنا قام دينهم على الكذب والزور، ولهم في كل آية من كتاب الله تبارك وتعالى شبهة وكذب وزور وبهتان، ولهم في كل هدي من هدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيضا كذب وزور وبهتان. فلو تتبعنا شبهاتهم ما يعني انتهينا، وما انتهى بنا الوقت. وكما قال الشاعر: ولو أن كل كلب عوى ألقمته أو ألقمته حجرا لصار الصخر مثقالا بديناري. فما زلت أؤكد وما زلت أدعو إخواني من المسلمين من الدعاة المباركين جزاهم الله تعالى كل خير ألا يعمدوا إلى شبهات هؤلاء، فإنهم ما قصدوا بهذه الشبهات إلا إشغال المسلمين عن دينه بالباطل. أن يشغلوا العلماء، أن يشغلوا طلاب العلم، أن يشغلوا الدعاة والخطباء والوعاظ طيب معنا الأخت أم يوسف من أمريكا، تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دنيا حياكم الله، تفضلي.
I wanted to call and to just mention about the Quran and just a few points, because it's amazing to me that people could discredit the Quran so easily. Reading the Quran brings a level of comfort and peace that I never experienced when I was a Christian and reading the Bible, because the Bible is very it's full of obvious contradictions. It slanders the prophets. It has a very negative depiction of Allah Azza wa Jal. And to have, subhanAllah, to have the Quran in its original form and its exact wording, and it's never been changed. This is unlike any other book in history. The Bible has been translated and changed so much that its truth has been corrupted. But the Quran, even though its meaning has been translated, it's still recited in the original Arabic by every Muslim, no matter what their language is. In fact, the majority of the Muslims today are not even Arabic speakers. But we're still following the Quran in Arabic. Also, subhanAllah, the number of people who have memorized the Quran, this by itself is proof of its miraculous nature. And no other book, including the Bible, has been memorized from the beginning to the end as the Quran has been. And it's memorized, subhanAllah, by the young and the old, by the Arab and the non-Arab. And this frustrates and angers the kuffar, because they know that they cannot change the Muslims, because the Quran is in their hearts, it's in their minds, and it's on the tongues of so many of the people of this ummah. And so much has been said also that's proof enough that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who revealed this book, when we see the discoveries of science confirming that what was revealed to our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam over 1400 years ago. The scientific discoveries today are showing that the Quran is true. It can only be revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. The Quran describes Allah subhanahu wa ta'ala as our creator and everything that he has given us and his mercies to us. and it brings us to love Him more and more. The more we read it, the more we love Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. And it also, subhanAllah, it describes the Anbiya. May Allah's peace be on all of them. The Qur'an speaks of them in the best ways and shows us the guidance that they gave to mankind. And they struggled so much in bringing this guidance to us. Yeah. So for those who think that they are proving something against Allah or against Islam or the Muslims by talking badly about the Qur'an or burning the Mus'haf, then they're the ignorant ones. Because in fact, they're only providing a proof against themselves for Yawm al-Qiyamah, unless they repent to Allah Azza wa Jal. SubhanAllah, I even heard one American Christian complain that he couldn't understand how anyone who loves Jesus, Isa alayhi salam, how they could burn the Qur'an, because the Qur'an only speaks the best about him. And it's true that no one is a Muslim unless he or she loves Isa alayhi salam and loves his mother, Maryam. And she, subhanAllah, is from the best of women, as the Prophet ﷺ told us. And the Qur'an clears Maryam and Isa alayhi salam from all the slander and accusations people have ever described them with. So in the end, the Qur'an is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala to the alameen. It provides the huda for the mutaqeen, so that we can work for Allah's pleasure and His Jannah, and avoid His anger and the nar. And we need this guidance more than we need anything in this life. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala has begun His holy book in Surah Al-Fatiha with the dua, Ihdina Sirat al-Mustaqeem.
طيب, excuse me, sister. Can you give me a chance to translate the, you know, what you have said to brother and sister? And inshallah, you know, just be with us in the phone, inshallah. We need to get more from your points, inshallah, regarding the Quran and the value and the virtues of the Quran. Are you there?
Yes.
طيب. الأخت أم عائشة. طيب عشان هي لسه إن شاء الله نترجم بس الأخت عائشة من أمريكا تبين وتنبه يعني كيف أنهم يعني محاولات الغرب في تحريف القرآن, وتقول أنها منذ أن كانت نصرانية, هي مسلمة طبعا, وكانت تقرأ الإنجيل فترى فيه وتجد فيه تناقضات كثيرة جدا, رغم أن الإنجيل كتب وترجم بلغات كثيرة, إلا أن يعني الإنجيل في أصوله وفي ترجماته يعني تجد فيه التناقضات الكثيرة جدا, لكنها عندما حصلت على القرآن فكانت تقرأ القرآن وتشعر بسعادة, بسلام, براحة نفسية جدا, رغم أن القرآن يعني ترجم إلى لغات كثيرة جدا, إلا أنه ما زال يعني أولا محفوظ بمعانيه, ما زالت معانيه قريبة من ألفاظه, وما زال بألفاظه الأصلية, ما زال على حاله, وحتى يعني كأنها تقول يعني حتى لو تغير أو غير الناس في المعنى, لكن ما زال المرجع في أصول القرآن وفي كلمات القرآن ما زالت باقية. أيضا تقول أن الإنجيل تعرض لتحريفات كثيرة سواء في معانيه أو في يعني أصوله, لكن القرآن ما زال بمعانيه وألفاظه محفوظا. تقول القرآن محفوظ مع الصغير والكبير, ويحفظه الكبير والصغير, يحفظه العربي وغير العربي, وهذه آية ومعجزة من الله تبارك وتعالى, وحفاظ القرآن ما زالوا يعني يتزايدون ويكثر عددهم يوما بعد يوم على اختلاف مراحلهم وأعمارهم وأجناسهم وألوانهم. أيضا تقول يحفظه الكبير والصغير. نعم. تقول الغرب احتاروا في ذلك, كيف أن القرآن ما زال يعني مستمرا, وما زال يعني يعلو, وما زال يحفظ, وما زال يعني يمارس, والناس يرجعون إليه, فاحتاروا في ذلك, فحاولوا يعني طبعا هذه يعني الحفظ هذا تقول أنه بحفظ الله تبارك وتعالى للقرآن. الأخت بس معنا لأن عندها ما زلت. طيب ماشي. طيب اوكي سيستر, جو هيد اند كونتينيو, ان شاء الله ويل كومبليت ذا ترانسليشن ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اوكي تفضلي.
The Quran is the guidance for mankind. And the Prophet صلى الله عليه وسلم and the Sahaba and and his wife, radiallahu anhum, they went through such hardship just so that we could have this Islam.
No.
So that we could have the Quran today. And this is the guidance. And in the end, everyone will be in Nar or in Jannah. And it's the one who follows the guidance from in this Quran. They are the ones that inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will be pleased with. And so we ask for Allah's guidance in every rakat of our salat when we're saying Surah Al-Fatiha. So for those who believe in the Quran, then we need to thank Allah subhanahu wa ta'ala for his guidance. And for those who want to argue about it or to try to change it or who disbelieve in it or who are ignorant about it or insulted or who burn it, then may Allah guide them or else they will be from the khasirin.
No.
And this is just a few thoughts I had about the Quran. And subhanAllah, to live without the Quran, as I did in part of my life, is exactly as Allah subhanahu wa ta'ala describes, darkness. To have the Quran and to follow the Quran, this is the light in this life.
No. Sister, how long have you been a Muslim, a Muslimah?
Alhamdulillah, الآن 19 years.
سألتها يعني كم صلى مسلمة فقالت 19 years 19 سنة نعم what was your feeling when you start reading the Quran when you find the Quran and start reading the book of Allah سبحانه وتعالى can you explain and express your feeling exactly that time when at the first time you was reading the Quran
reading the translation
The translation of the Quran, of course.
The translation?
No.
Of course, it's very different from the Bible. The Bible is written just like men think. People think in stories. So the Bible is written like stories, one story after another. And the Quran is not written like that at all. But there are pieces of stories throughout the Quran as Allah subhanahu wa ta'ala is using that in order to guide us, to teach us. But it's not amusement.
No.
And there is no... SubhanAllah, in the... A'udhu Billah, in the Bible, it's slandering the prophets in so many places. Even some things you wouldn't even teach your children. And in fact, in the churches, they don't even read many of the verses from the Old Testament because it's slandering the prophets. But it's in their book. And so to read in the Quran how well...
Even
and
then,
how highly the Quran praises the Anbiya, and to read about the hardship that the Anbiya went through, even though they were trying to give the guidance to the people, to their people. This is something, it's very, very effective, I mean, very touches the heart. And SubhanAllah also, that Allah subhanahu wa ta'ala says, He created us, and He's the one who sent the prophets with the guidance. And it's whoever doesn't follow that guidance, they are the ones who are going to lose themselves.
No. Also, what? طيب, inshallah. As an American, what was your feeling? What do you feel when you find these people, the atheists and the ignorant, try to burn the Quran? What is your feeling? And also, how can you? Explain that for the Muslims and also as a Western lady, how can you explain that and also what is the reaction according to your knowledge about that?
SubhanAllah, do you know, in one way it reminds me of the story of Ibrahim alayhi salam. When his people asked him, or when he told his people, they asked him, who, did you break the idols? No, the biggest one broke it. They knew the biggest one couldn't do anything. It's a rock.
No.
And they knew that they were wrong. And so what was their answer? Burn him.
Mm.
So this is exactly, subhanAllah, the kuffar know, especially the ones that are hateful towards Islam.
Mm-hmm.
They know that the Quran is a holy book and it's held in very high regard for the Muslims.
No.
Even subhanAllah to the point that you'll find some Muslims who are not even practicing, they'll be putting the mushaf in the highest place in their house,
no.
physically, and holding a high respect for the mushaf. And
no.
So the kuffar know this, and so they try just to anger the Muslims. I feel they do it just to anger the people. And it's exactly, in the end, I feel they're only hurting themselves because they cannot change the word of Allah subhanahu wa ta'ala. And they might try to destroy their religion, or they think they're going to change Islam or wipe out Islam, but as Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran, they will never do it.
No.
They will never do it. And Allah subhanahu wa ta'ala is the protector of this Quran. So I feel it's against themselves. It
okay.
is against themselves. And they are not doing anything except
themselves.
Making the love for the Quran stronger in the hearts of the Muslims.
Okay. So, have you heard about the Shia, and when they try to attack the Quran also, and try to attack and accuse the family of the Prophet ﷺ, Al-Bayt? We feel that it was like in the same day or same time, both the Christian people and atheists and the Shia atheists also, they tried and together in the same time to attack the Islam and attack the Quran. What that means for yourself?
You know, we
especially accusing Umm al-Mu'mineen Aisha radiallahu ta'ala anha. And also, we need you to explain why you chose Aisha as your daughter.
SubhanAllah, first, for the first question, we find the examples that we need in the seerah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And if we look at the Battle of Ahzab,
no.
The kuffar got together, the mushrikeen, the kuffar, the Quraysh, everybody got together, and the Yahud, they got together and they made agreements and they want to be against the Muslims.
No.
And so we find the same thing today. We shouldn't be surprised. This is what was happening against the Prophet ﷺ and the Sahaba. And even this is the same thing we're looking at today. So they can, and as Allah says, they can plot, but Allah is the best of plotters. And they will find it against themselves.
Mm-hmm.
SubhanAllah, even from my own experience, a lot of non-Muslims talk about September 11, 9/11.
Mm-hmm.
And even a lot of non-Muslims in the States, they say it was an inside job. It was carried out by the government and some of the wealthy people from the United States, and it was not belonging to the Muslims. They blamed it on the Muslims, and after that, the Muslims were busy trying to show that this is not Islam, that this is not the action of Muslims, and trying to make excuses. And the Muslims got busy believing the lies of these kuffar and trying to defend themselves against some action that I don't even believe was done by the Muslims, because the Muslims didn't benefit in any way. But SubhanAllah, even in this action, you find that Allah subhanahu wa ta'ala let the eyes of the world turn, focus on the Muslims and on Islam, and after that, so many people accepted Islam. Allahu Akbar. So they're saying it's the Muslims, but after that, the number of converts increased multitude in the United States and in the West.
Yeah.
So this is, you know, as I said, the
so you believe. So you believe that it wasn't, you know, done by the Muslims, but it was by the government, but not the American.
Yes, and there is enough. You can look on YouTube. There is a show called Loose Change, and you can look it up. It has all the evidence, and there is so many other websites and so much that shows that there is no factual evidence to show that it was the Muslims. They have a passport that supposedly floated down from the plane, complete, whole. So. No, this is a joke. Anybody who believes that, then I don't know what to do.
It's a big evidence for them.
Right.
Okay. What about your daughter, Aisha?
Why
choose that name, sister?
Aisha radiallahu anha, subhanAllah. She is the, as we know, the beloved wife of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And his marriage to her was wahi to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in a dream. And we know that the dreams of the Anbiya are wahi. So this was a revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. So whoever likes to complain against his marriage to Aisha, then he's complaining against Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. Also, subhanAllah, she is from the scholars of this nation. She's a female and from the scholars of this nation, and she was teaching the Sahaba even after the Prophet sallallahu alayhi wa sallam died. And I believe she's one of the top seven or top ten narrators of hadith. So, And also, subhanAllah, she was so inquisitive and questioning and teaching us so much. We owe so much to Aisha radiallahu anha. And also, subhanAllah, Allah subhanahu wa ta'ala defended her by himself in the Quran.
No.
When the slander was raised against her.
No.
So, and her parents, you know, didn't have anything to say. The Prophet ﷺ didn't have anything to say. No. Allah subhanahu wa ta'ala by himself defended Aisha radiallahu anha. These people misguided when they talk about her, then just because from some jealousies or some hatred or so.
No.
They are also the losers.
No. الأخت أم عائشة في نهاية in the end, would you like to advise your brother and sister in Islam regarding this as a reaction for this attack against the Islam?
SubhanAllah, I feel that one of the greatest things that we need to do regarding ourselves is to make sure that we have the knowledge. Number one, to practice Islam by ourselves so that Allah subhanahu wa ta'ala will be pleased with us. And inshallah not inflict us with this. We should be more, this religion is more honorable than this. So we need to have the knowledge of our deen to defend it and to practice it.
Mm.
And so that nobody would even dare to stand up and to say such atrocities.
Mm-hmm. So by the knowledge, by seeking the knowledge, the best way and shortcut and short way to defend Islam and to approve that Islam is the truth by practicing it and by showing the Islam, you know, by practicing it, by acting according to the Quran and Sunnah. This is the advice from you to the Muslims.
Yes, to practice.
What about
to have the knowledge to practice it first and then to defend it.
Okay. جزاك الله خير أم عائشة. May Allah bless you and may Allah reward you for this time regarding uncover and clarify some points. Inshallah, I will translate that to the brother and sister. جزاك الله خيرا. May Allah reward you.
I hope it's of some benefit.
Inshallah. جزاك الله خيرا. Inshallah. طيب. وكما تفضل الأخ عبد الله من تونس. تفضل.
السلام عليكم أسيس.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
عايشين أحوالكم؟ لا بأس
الحمد لله. لا بأس.
عايش بارك الله فيك. وإذا حبيت الرد على الجماعة هذا اللي يسبوا في 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 مرس خير عباد ما عباد عبدي سبحانه مرس الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
هذا الخونة اللي جايين من أمريكا فهمتني، وباعوا شرفهم وباعوا دينهم وباعوا طنهم وما سيبوش، وولوا تو يسبوا في مرض الرسول عليه الصلاة والسلام خير عباد الله
صلى الله عليه وسلم
فهمتني.
نعم.
هذا الوجه لهم دعوة فهمتني من عند ربي سبحانه، وإن شاء الله ربي يتولاهم إن شاء الله ويسلط عليهم ما 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 في الدنيا وفي السماوات والأرض.
اللهم امين اللهم امين.
ان شاء الله بيجي محمد. هذه امنا عائشه رضي الله عنها، معناها مبرها ربي من فوق سبع سماوات
ان شاء الله بجاه الله عز وجل. بجاه الله عز وجل، ليس بجاه محمد لكن بجاه الله تبارك وتعالى.
عز وجل ولا اله الا هو الحي القيوم
عز وجل.
هذا ربي سبحانه، ومعناها شوف يا سيدي الشيخ،
شوف
جماعه فهمتي من امريكا فهمتي كانوا سارحين عند جورج بوش يجوا يسبوا مرت الرسول عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا في ديننا وفي شرفنا وفي معناها ما سيبوا شيء؟ هم كانوا جوع بعد فهمتني، ما يقتلوش إخوان السنة فهمتني، يحرقوا فيهم ويشعلوا فيهم.
نعم.
هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا؟ نحن نطلب من ربي وسلاحنا هو القرآن فهمتني، هو ما معناها قال القرآن معناها مش معترفين به. احنا نطلبوا ربي سبحانه ونحاربوهم كان بكلام الله.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير.
حاربوهم بكلام ربي ونحاربوهم بإيماننا ومعنا من إيمان ان شاء الله بجاه النبي محمد.
بجاه الله عز وجل، لا تقسم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بجاه الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير اخ عبد الله. شاء الله. نكمل جزاء الله الأخ عبد الله على ما يعني ذكر وما على غيرته على الإسلام والمسلمين، لكن نبه أن الله عز وجل لا يقسم عليه ولا يسأل إلا يعني بجاهه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى عز وجل، لكن الله تبارك وتعالى أكرم وأعز وأعلى وأسمى من أن يسأل بمخلوق، وإن كان بالحبيب محمد صلى الله تعالى وسلم. فالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ذلك، إذا سألت فاسأل الله فاسأل الله، وإذا سألت فاسأل الله، ويعني إذا استعنت فاستعن بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل كما قلنا لا يسأل بجاه أحد، وإن كان بجاه إبراهيم أو محمد يعني خليلي الرحمن، ولكن يسأل عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هكذا يعني تنزيها لله تبارك وتعالى. نكمل ما بدأناه من ترجمة كلام أم عائشة من أمريكا. تقول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل القرآن وهو الذي تولى حفظه عز وجل، لذلك لن يعني تفلح ولن تفلح مساعي البشر والأشرار من البشر على أن ينالوا من كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك تقول وتزكي وتمدح القرآن الكريم بأنه جاء القرآن الكريم بمعجزات في جميع فروعه، سواء العلمية أو الطبية أو الفلكية أو غيرها، وجاء العلم الحديث ليثبت يعني ما جاء به القرآن الكريم من قواعد وأصول لهذه العلوم، فهذا إن دل فإنما يدل على أنه معجزة من الخالق تبارك وتعالى. أيضا تقول القرآن نعم يعني القرآن جاء يعني بوصف الأنبياء والرسل بصفات عظيمة، جاء بتزكية الأنبياء والرسل، جاء بمدح الأنبياء والرسل، جاء برفع قدر الأنبياء والرسل. أما التوراة والإنجيل هي تقول جاءت بذم والقدح في الأنبياء والرسل، كما هو موجود بين أيديهم الآن في العهد القديم أو العهد الجديد أو في كتبهم التي بين أيديهم، فجميعها يعني تطعن وتقدح في الأنبياء والمرسلين، وأنهم يعني فسقة وأنهم فجرة وأنهم أزيار النساء وأنهم يعني سكي وأنه يعني وأنهم عرابيد وأنهم يعني سكارى أو يعني من أهل الخمور والنساء وغير ذلك. ونزيد على قولها أنهم أيضا ما سلم أحد من سبهم وما سلم أحد من طعنهم في كتبهم التي بين أيديهم العهد القديم أو العهد الجديد، فهم يصفون الله عز وجل بالضعف، يصفون الله عز وجل بالحزن، يصفون الله تبارك وتعالى بالخور، ويصفون الله عز وجل بأنه فقير وأنه بخيل وغير ذلك مما يعني بين ربنا تبارك وتعالى في الكتاب العزيز، ومما بين أيديهم اليوم من صفات قبيحة لا تليق بالفساق والفجار، هم يصفون بها الخالق عز وجل. فيتقول هؤلاء يظنون أنهم سيؤثرون في القرآن الكريم بحرقه، وهم جهلاء وهم خاسرون، فهم يثبتون أنهم بذلك لا يؤثرون في القرآن ولا يؤثرون في شيء، ولكنهم يثبتون عداءهم الشديد لله تبارك وتعالى وللفضائل وللأنبياء والرسل. يتقول أيضا أن هناك أمريكية نصرانية تقول كانت تتكلم تتعجب من يعني كيف يحرقون القرآن، عندما يعني تقول يعني تعجبت المرأة الأمريكية هذه النصرانية من هؤلاء الذين يحرقون القرآن، فتقول كيف يحرقون القرآن وهو يمدح المسيح عيسى عليه السلام ويمدح مريم عليها السلام ويزكي الأنبياء جميعا والمرسلين، كيف هؤلاء؟ هذا إن دل فإنما يدل على خسرانهم وعلى بطلان مزاعمهم وعلى براءتهم من دين الله تبارك وتعالى. أيضا تقول أن القرآن جاء ببراءة عيسى عليه السلام، جاء القرآن ببراءة مريم عليها السلام، جاء القرآن ككتاب هداية وهدية ومنحة من الله تبارك وتعالى، فهو هدى للمتقين وإنذار وعقاب للكافرين. أيضا تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه يعني تعرضوا للمتاعب والحروب الشديدة طيلة حياتهم، حتى يعني يحفظوا لنا وينقلوا لنا كتاب الله تبارك وتعالى الذي بين أيدينا، ف فيعني يجب علينا أن نحمد الله تبارك وتعالى وأن نشكر الله عز وجل، ثم نشكر النبي صلى الله عليه وسلم ونشكر أصحابه ونشكر زوجاته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على ما لاقوا وما ثابروا وما صبروا في سبيل نقل هذا القرآن العزيز إلينا. أيضا تقول من يعني يتبع هدي القرآن فهو مرضي عنه بمرضات الله تبارك وتعالى، ويكفينا أن القرآن جاء بيأمرنا بأن نسأل الله تبارك وتعالى في كل صلاة، بل في كل ركعة في الفاتحة، ويعني هو يقول اهدنا الصراط المستقيم، يأمر كل مسلم بأن يسأل الله تبارك وتعالى الهداية وأن يكون على الصراط المستقيم. فهذا أيضا إن دل فإنما يدل على يعني شرف القرآن وعلى علو قدر القرآن، كيف أنه يحرر البشر وأنه يأمر البشر بأن يسلكوا سبل الهداية وسبل الصراط المستقيم. تقول أيضا أن القرآن يعني سيكون لعنة على من يحرقه. أيضا تقول نحن نعيش بالقرآن، وبدون القرآن فنحن نعيش في ظلام لا يستطيع أحد أن يعيش بغير هدي القرآن وبغير يعني سبيل القرآن. سألتها يعني عن عمرها وهي مسلمة، فقالت يعني صار لها 19 عاما وهي مسلمة، وسألتها كيف كان إحساسها عند قراءتها للقرآن لأول مرة، فتقول أنها القرآن يختلف تماما عن يعني قراءة الأناجيل أو الكتب التي بين أيديهم، إذا تجوزنا وقلنا أنها أناجيل. تقول هذه الكتب أو تلك الكتب يعني تتكلم يعني أولا ليست من كتابة أنبيائهم ولا من كتابة الرسل، ولكنها من كتابة من جاء بعد الأنبياء والرسل. أيضا الكتب هذه كتبت كأنها قصص وروايات، وليست فيها يعني ما يتصل بالرب تبارك وتعالى. أما القرآن فهو كتاب الله عز وجل، وهو الذي جعله الله عز وجل هداية وأنزله الله عز وجل، وهو من كلام الله تبارك وتعالى بنفسه. تقول أيضا في الإنجيل يطعنون في الأنبياء والرسل وفي الله تبارك وتعالى، أما في القرآن فهو يعني يصور لنا الأنبياء والرسل، ويصور لنا كم لاقوا وكم تعبوا في سبيل دعوتهم وفي سبيل هداية أقوامهم، وأنهم تعرضوا في سبيل ذلك للمتاعب الكثيرة. ثم تقول أيضا عندما سألتها يعني عن مسألة حرق القرآن ماذا يعني وهو يعني شعورك في ذلك، فتقول هذا يذكرني بحرق الكفار لنبي الله إبراهيم عليه السلام، عندما يعني حطم أصنامهم فسألوه من فعل ذلك بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فتقول أنه كان يسخر منهم، فهم يعلمون أنهم يعبدون حجرا لا فائدة فيه ويعلمون الحق تماما، ولكن ماذا كان رد فعلهم؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. فهؤلاء اليوم أيضا عمدوا إلى كتاب الله، إلى سبيل الهداية وإلى سبيل عزهم ونجاتهم وفلاحهم، فأيضا قالوا حرقوه فعمدوا لحرقه. فهذا يذكرنا بتلك القصة. أيضا تقول أيضا أن الكفار، طبعا هذه يعني سبحان الله يعني فتح من الله تبارك وتعالى على الجمع بين هذه النتائج العظيمة، كيف يعني أن هؤلاء عندما يفقدون الحجج والبراهين، أعني الكفار والمشركين عندما يفقدون الحجج والبراهين، فإنهم يعمدون إلى الطعن والقذف، وإلى يعني كما يقول من افتقد الحجة التقط الحجر. فهؤلاء أيضا لما افتقدوا الحجة وعز عليهم نصر الإسلام والمسلمين وتزايد وتنامي أعداد المسلمين يوما يعني يوم ليل نهار، وعز عليهم الدخول في دين الله عز وجل أفواجا وجماعات ووحدانا، فإنهم يعني ما استطاعوا إلا أن يعمدوا إلى القرآن فيحرقوا كتبه. فتقول أيضا الكفار يعلمون أن القرآن مقدس وأنه كتاب هداية وكتاب يعني إرشاد وكتاب فلاح ويعني نجاة، يعلمون ذلك جيدا. وتقول المسلم يعني حتى غير الملتزم بدينه فإنه يحترم القرآن ويجعله في مكان شريف ومكان عالي ومكان رفيع، رغم أنه لا يعني لم يتعلم ما فيه ولم يمارس ما فيه إلا أنه لا يسعه إلا أن يحترم ويقدس ويقدر قدر القرآن لاحترامه للقرآن ولعلمه أنه كتاب منزل من الحكيم الحميد عز وجل. في النهاية تقول أنها تشعر أنهم لا يحرقون كتاب الله ولكنهم يحرقون أنفسهم، لأنهم لن يستطيعوا أن يؤثروا لا في القرآن ولا في كتاب الله ولا في دين الله ولا في شرائع الله تبارك وتعالى، فهم يحرقون بذلك قلوبهم ويحرقون أنفسهم. أيضا تقول هذا يذكرني عندما سألتها عن تواطؤ الكفار اليوم، سواء الكفار في على اختلاف الأديان والملل، سواء الكفار والزنادقة في دين اليهود والصليبيين، أو الكفار والزنادقة في دين الشيعة المجوس الروافض، كيف أنهما تواطؤوا جميعا على حرب دين الله تبارك وتعالى، وجاءوا يعني في خندق واحد يرمون المسلمين في يوم واحد ويطعنون في دينهم. فيعني هذا وهذه آية أخرى من آيات الله تبارك وتعالى على جمع قلوب هؤلاء. تقول الأخت الفاضلة أن هذا يذكرني بيوم الأحزاب، لا حول ولا قوة إلا بالله، عبر ويعني فتح من الله تبارك. كيفها يعني يفتح الله عز وجل على يعني قلوب العباد ويعني بهذه الفتوح، كيف أن هذا يذكرها عندما تواطأت يعني قريش كمشركي العرب وكذلك النصارى من خلفهم واليهود من يعني في المدينة أو في غيرها، عندما ألبوا وحزبوا الأحزاب على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجاءوا جميعا وتسوروا المدينة والتفوا حول المدينة ليستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين ولكي يطفئوا نور الله تبارك وتعالى. فهذا يذكرني يعني يذكرها بيوم نعم حاضر إن شاء الله تعالى فننتهي إن شاء الله من ترجمة. فتقول أنهم جاءوا يعني جميعا، فهذا يذكرنا بيوم الأحزاب. فهذا هؤلاء الأحزاب أيضا جاءوا أيضا تحزبوا على الإسلام والمسلمين في يوم واحد من مجوس وشيعة ويعني نصارى ويهود. تقول أيضا أنها يعني تشعر أن يعني تتأسف على أن الكثير من المسلمين للأسف يصدقون ببهتان وزور وكذبة 11 سبتمبر، رغم أن تقول أن الكثير من الأمريكان يعلمون أن هذا من صنع أمريكا ومن صنع الحكومات أو الحكومة الأمريكية، وليس المسلمين فيها يعني ناقص ولا جمل، ولكن للأسف المسلمون يصدقون ذلك ويدافعون عن يعني أنفسهم بالشبهات التي يعني يدسها هؤلاء في يعني طريقهم. لكن مع ذلك الحدث نجد أن الكثير دخل في الإسلام يعني بسببه، رغم أنهم يعني يكيدون ويمكرون، ولكن الله تبارك وتعالى يمكر من فوق 7 سماوات، فالكثير بسبب هذا الحدث دخل في الإسلام. أيضا تقول أنها يعني تثني على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها بوحي من الله تبارك وتعالى، فزواجها جاء من السماء والأنبياء ورؤيا الأنبياء وحي. فأيضا تقول أن من أراد أن يطعن في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة فالأولى له أن يطعن في الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو الذي أوحى وأنزل وأمر بزواجه من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول أيضا أن عائشة عالمة، هي عالمة الإسلام وراوية الإسلام، ولله عز وجل حكمة في زواج النبي صلى الله تعالى وسلم منها صغيرة، فالصغير بحكم سنه كثير السؤال وكثير الاستفسار، فكان يعني تميزت عائشة رضي الله تعالى عنها بهذه الميزة عن غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، حتى روت لنا يعني الكثير من ديننا، فبنفسها روت ما يزيد عن 1660 حديثا رضي الله تعالى عنها. تقول أيضا أن دفاع وبراءة عائشة رضي الله تعالى عنها نزلت من الله تبارك وتعالى، لم يدافع عنها أحد من البشر، ولكن الذي تولى الدفاع عنها هو الله تبارك وتعالى، يعني وهذا شرف عظيم وكرامة عظيمة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن ينزل وينزل الله عز براءتها من فوق 7 سماوات بقرآن يتلى إلى يوم الدين. أيضا تقول أنصح المسلمين بأن يتعلموا العلم الشرعي وأن يلتزموا بتعاليم الإسلام، فهذا خير رد على هؤلاء جميعا أن يتعلموا الإسلام ثم يمارسوه، خيركم من تعلم العلم وعلمه، فالدين والعلم شرف عظيم فلا بد لنا من أن نتعلم، فهذا خير ما ندافع به عن ديننا وندافع به عن التصدي لشبهات هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يبارك يعني فيها وفي المسلمين جميعا، ونسأل الله عز وجل أيضا أن يعني ينزل بأسه الشديد على أعدائه هؤلاء جميعا. نسأل الله عز وجل أن يعني يحصيهم عددا وأن يهلكهم بددا، اللهم أمين. يعني عودة إلى موضعنا، فنحن كنا يعني قد يعني وعدنا بالحديث عن الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى، فيعني لا يسعني إلا أن أذكر أيضا يعني كما بدأنا أنه يعني الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى هذا ركن من أركان الدين، يعني وأن يعني لن نبعد عن حديثنا، ولكن نؤصل له ونمهد له بتمهيد سريع. فنحن كما يعني بينا في أول الحلقة أن من أركان ديننا أننا نؤمن بكتب الله التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، فنؤمن بصحف إبراهيم عليه السلام التي أنزلها الله عز وجل على نبينا ويعني نبي الإسلام والمسلمين إبراهيم عليه السلام، ونؤمن أيضا بالتوراة التي أنزلها الله عز وجل على نبي الإسلام والمسلمين موسى عليه السلام، ونؤمن أيضا بالزبور الذي أنزله الله عز وجل على نبي الإسلام والمسلمين داود عليه السلام، ونؤمن كذلك بالإنجيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبي الإسلام والمسلمين عيسى عليه السلام، ثم نؤمن بخاتم الكتب ويعني مسك الختام بكتاب الله القرآن الذي أنزل على نبي الإسلام والمسلمين خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن جملة وتفصيلا نحن نؤمن بهذه الكتب، وهذا جزء من إيماننا، فمن آمن بجميع الكتب ولم يؤمن بكتاب واحد فهو كافر ومرتد عن دين الإسلام والمسلمين، لن يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. إذن يجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب، وأن الله تبارك وتكلم بها عز وجل، وأنها يعني صفة من صفات الله عز وجل وليست بمخلوقة، وكذلك نؤمن أنها جاءت بقواعد ثابتة واحدة وبأصول واحدة، جاءت بتوحيد الله تبارك وتعالى جميعا. بعض الجهلاء من المسلمين يحلو لهم أن يعني يتشدق ويتكلم بأن الله تبارك وتعالى أنزل أديانا سماوية ثلاثة، طبعا هذه من أعظم الفرية ومن أعظم الفرة على الله تبارك وتعالى، ومن أعظم الزور والبهتان أن يعتقد مؤمن أن الله تبارك وتعالى أنزل أكثر من دين. فالله عز وجل ما أنزل إلا الإسلام، وما اختار إلا الإسلام، وما شرع لنا وما سوغ وما قبل إلا الإسلام، كما يقول عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الكافرين من الخاسرين. فكل من يعتقد أن هناك دينا آخر سائغا أو مقبولا عند الله تبارك وتعالى غير الإسلام فهو كافر بدين الله عز وجل، مكذب لله تبارك وتعالى، مكذب لكتاب الله تبارك وتعالى الذي يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن الكتب جميعها جاءت بدين واحد هو الإسلام، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الآيات في ذلك كثيرة، جاءت على لسان الأنبياء جميعا كنوح عليه السلام، واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن تولوا فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وموسى عليه السلام أيضا وعيسى عليه السلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأن مسلمون. وأيضا موسى عليه السلام عندما قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فرعون اللعين لما أدركه الغرق ما اختار إلا دينا واحدا الذي كان موسى عليه السلام يأمره به ويقرع آذانه به وهو الإسلام، عندما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كذلك سحرة فرعون وغيرهم، والآيات في ذلك كثيرة على لسان كل نبي كيوسف عليه السلام وإبراهيم عليه السلام أنهم جميعا جاءوا بدين واحد. إذن هذه الكتب التي نؤمن بها من عند الله جاءت بدين واحد وهو الإسلام، جاءت بأصل واحد وهو توحيد الله تبارك وتعالى، ما جاءت بتثليث ولا جاءت بتثنية ولا جاءت بشرك، ولكن جاءت بتوحيد الخالق تبارك وتعالى وبإفراده عز وجل، وجاءت بتنزيه الله تبارك وتعالى عن الصاحبة، جاءت بتنزيه الله تبارك وتعالى عن الشريك، جاءت بتنزيه الله تبارك وتعالى عن الولد. جميع الكتب من صحف إبراهيم، توراة موسى، زبور داود، إنجيل عيسى، قرآن محمد، جاءت بتوحيد الله تبارك وتعالى، جاءت بتنزيه الله عز وجل عن الولد وعن الشريك وعن الصاحبة، جاءت بقواعد للإسلام، جاءت بقواعد للإيمان جميعها متفقة فيما بينها، بل جاءت أيضا باتفاقها في الفرائض وفي الأركان، جاءت بصلاة وركوع وسجود، جاءت بفجر وصبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، جاءت بزكاة، جاءت بصيام كما كتب على الذين من قبلكم بشهر رمضان باسمه وبكيفيته، جاءت أيضا بالنسك وجاءت بالحج. كل هذه الكتب جاءت بهذه الأركان، وجاءت بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، والتفاصيل في ذلك كثيرة إن كان في العمر بقية سنتعرض لذكرها إن شاء الله. جاءت أيضا متفقة في الشرائع، ولم تختلف إلا في بعض الفروع من الشرائع التي أوجبها الله عز وجل على أمة من الأمم، ويعني ثم خففها بعد ذلك على بعض الأمم، كما يعني كتب الله عز وجل وأوجب ووضع يعني أغلالا وآصارا على اليهود في يعني في شريعة موسى عليه السلام، ثم خففها الله عز وجل في شريعة عيسى عليه السلام، ثم خففها الله تبارك وتعالى في شريعة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن جميعها متفقة في التوحيد، في العقيدة، في الأصول، جميعها متفقة في الأركان والفرائض والواجبات، جميعها متفقة في الشرائع أيضا، ولم تختلف فيما بينها إلا كما أسلفنا في بعض كيفيات الصيام مثلا، وفي بعض يعني تحليل ما حرمه الله عز وجل على اليهود من لحوم أو شحوم الميتة ومن جلودها وغير ذلك. ثم أيضا يعني فنحن نؤمن بها جميعا كما أسلفنا، وإلا أن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، ويعني أرسلت وبعثت إلى الناس عام، فهذا أيضا مما اختلف فيه أو مما اختلف به النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فاختلف وتميز عن إخوانه من الأنبياء والرسل بأن النبي كان يرسل إلى قومه خاصة، فموسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل خاصة، فكان لا يدعو إلى دينه وإلى ملته وإلى شريعته إلا بني إسرائيل خاصة. كذلك جاءت أنبياء بني إسرائيل داود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى عليه السلام أيضا أمروا بأن يدعوا بني إسرائيل خاصة، وإلا أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليدعو الناس عامة، جاء للعربي وجاء للعجمي، جاء للأبيض، جاء للأسود، جاء للصغير والكبير، جاء للإنس وجاء للجن أيضا، فجاء للناس يعني كافة، كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا للناس كافة، والآيات في ذلك كثيرة أيضا، وجاء مبشرا ونذيرا، وكما قلنا جاء للإنس والجن أيضا. كذلك أيضا تميز يعني كتابه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم عن يعني أخواتها من الرسائل من الرسالات السابقة أن الله تبارك وتعالى لم يتولى حفظ الكتب السابقة، فكانت الرسالة تنتهي بموت النبي وموت الرسول، فتنتهي يعني صحف إبراهيم عليه السلام وملة إبراهيم عليه السلام بانتهاء وبموت إبراهيم عليه السلام، إلى أن يبعث الله تبارك وتعالى نبيا آخر يذكر الناس بملة إبراهيم عليه السلام، كما بعث أيضا يعني آدم عليه السلام، ثم بعث نوحا عليه السلام أيضا يذكرهم بعقيدة التوحيد وبعبادة الله عز وجل. جميعهم جاءوا بوظيفة واحدة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جاء نوح بهذه الدعوة، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جاء إبراهيم عليه السلام أيضا، وجاء موسى عليه السلام، وجاء أيضا يعني هود عليه السلام إلى عاد، وجاء أيضا صالح إلى ثمود، وجاء لوط أيضا إلى قومه، وموسى وعيسى بهذه الدعوة، دعوة التوحيد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إلا أن كما قلنا كان النبي ينتهي أو تنتهي دعوته بموته، إلى أن يبعث الله عز وجل من يذكر الناس من نبي أو من مصلح أو صالح، ثم بعد ذلك تنقرض وتندرس إلى أن يبعث الله عز وجل نبيا آخر أو رسولا آخر بكتاب يعني آخر يدعو ويذكر بنفس الدعوة، دعوة التوحيد وأصوله وقواعده، إلى أن يعني جاء نبي الله عيسى عليه السلام، فأيضا انتهت دعوته برفعه صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم ما زال الناس على عهده فترة من الزمن إلى أن جاء بعد ذلك التحريف في كتاب عيسى عليه السلام وفي شريعة عيسى عليه السلام، كما عرجنا وأشرنا إلى بولس وإلى من بعده من اليهود. ثم يعني كانت بعثة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فميز الله عز وجل بعثة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وكتاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه كتاب خاتم وكتاب يعني مهيمن ويعني كتاب ناسخ لجميع الكتب السابقة، رغم الاتفاق والاتحاد في القواعد والأصول، إلا أنه جاء يعني ناسخا لجميع ما سبق، وأوجب الله تبارك وتعالى الإيمان به، جاء حجة ليكون بين الناس كالحجة، فتعهد الله عز وجل، وهذا يعني من مقتضيات حكمة الله تبارك وتعالى وبحفظه لكتابه العزيز، أن تولى الله تبارك وتعالى حفظه ليكون حجة بين الناس يعني عامة وكافة، لأن الله تبارك وتعالى جعل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الخاتم، فلا نبي بعد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فاقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يكون هذا القرآن الكريم حجة بين الناس وحجة في أيديهم، فمن حفظ الله تبارك وتعالى لدينه ولكتابه اقتضت، ويعني أوجب الله عز وجل على نفسه حفظ هذا الكتاب. هذه من رحمات الله تبارك وتعالى، هذه من لطف الله عز وجل بعباده، أن الله تبارك وتعالى تولى حفظه ليكون حجة بين الناس جميعا، ينقطع بذلك أعذارهم جميعا، فلا نبي بعد محمد، إذن من يذكر الناس بدينهم؟ من يذكر الناس بعقيدتهم؟ من يذكر الناس بتوحيد ربهم تبارك وتعالى؟ الله عز وجل تولى بنفسه سبحانه وتعالى تذكير الناس ويعني تبشيرهم وإنذارهم بهذا الكتاب، بأن تولى حفظه تبارك وتعالى، وهذه هي المعجزة الخالدة بين أيدي الناس اليوم، فهو الآن يعني يقرأ بالخط العربي كما نرى، وهو موزع ومنتشر في أنحاء العالم وفي جميع يعني على جميع أنحاء العالم يعني ترجماته بجميع اللغات، من عربية من فارسية أو إنجليزية أو يعني فرنسية أو غيرها من أو أردية، بجميع اللغات ما زال القرآن بخطه العربي، وما زال القرآن بمعانيه المختلفة بين الناس، ما زال محفوظا بين أيدينا، ولم يجرؤ أحد على أن يشهر أو يظهر بين الناس قرآنا آخر محرفا، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى، ما يقارب 15 قرنا ما يزيد أو ما يقارب 1430 أو 1500 عام ما زال كتاب الله تبارك وتعالى إلى يومنا هذا لم تحرف فيه تشكيلة واحدة إلى يومنا هذا، وهو بين أيدي الناس جميعا. حاول دهاقنة العرب، فحول العرب حاولوا قبل ذلك منذ نعومة أظفاره، منذ نزوله على نبيه صلى الله تعالى وسلم، ويعني فحول العرب يحاولون أن يحرفوا فيه ما أقول حرفا واحدا، ولكن تشكيلة واحدة إلى يومنا هذا ما زال القرآن محفوظا في السطور ومحفوظا في صدور العالمين أيضا، كما أشارت الأخت الفاضلة، محفوظا في صدور الكبير والصغير، محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. فهذا هو معجزة الله الخالدة بين أيدينا اليوم. فنقول أن هذا القرآن محفوظ، لماذا؟ لأن الله تبارك جعله حجة دامغة بين الناس لأنذركم به ومن بلغ. إذن نقول أن هذه معجزة تقتضي، بل يجب بوجوب الله تبارك وتعالى نفسه سبحانه وتعالى أن يظل هذا القرآن محفوظا، وإلا لاندثر واندثر دين الله تبارك وتعالى واندرس دين الله عز وجل. إذن كل من يزعم تحريفا لكتاب الله تبارك وتعالى فهو خاسر وهو ضال مضل. والشيعة هؤلاء الذين كفروا بدين الله تبارك وتعالى وكفروا بهذا القرآن وصرحوا في كتبهم وفي أصول كتبهم التي سنعرج عليها أيضا، نحن لا نفتري عليهم ولكن نقرأ من كتبهم التي بين أيدينا اليوم، تحريفهم أو تحريفهم لكتاب الله تبارك وتعالى، وهم يقولون ويرددون قرآننا 3 أضعاف قرآنكم وليس فيه من قرآنكم حرف واحد. هم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يشهروا هذا القرآن المحرف عندهم إلى يومنا هذا. إذن مهما حاول من حاول تحريف القرآن فإنه لن يجرؤ ولم يجرؤ أن يظهره للناس، وإذا أظهره للناس سرعان ما يسخر الله عز وجل له من ينفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا كما بين أيدينا، نحن لا نمل ولا نكل في بيان هذا الأمر، ونحن نتشرف بشرف القرآن كما بين ربنا تبارك وتعالى، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم فيه مجدكم فيه فلاحكم فيه نصركم لو رجعتم إليه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه قاده إلى النار عياذا بالله. إذن نحن بهذه المقدمة نبين أن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تأكيد من الله تبارك وتعالى، إخبار من الله عز وجل، إقرار من الله تبارك وتعالى، وجوب من الله عز وجل على نفسه عز وجل الكريمة أن يتولى حفظ هذا الكتاب. فنحن لا نحزن ولا نتأسف على من قام بحرق بعض صحف هذا القرآن الكريم، فهم لا يحرقون إلا قلوبهم، وهذه النيران وهذه النار ستكون سرجا وسراجا منيرة سرعان ما يضيء الطريق للضلال ولغير المسلمين، فسرعان ما يدخل في دين الله عز وجل أفواجا. فنحن نرجع إلى حديثنا أيضا، فنقول أن الله تبارك وتعالى تولى عز وجل حفظ هذا الكتاب منذ أن تكلم الله تبارك وتعالى به، والله عز وجل تكلم بهذا القرآن وبما فيه من الجلدة إلى الجلدة، وبما فيه من البسملة في سورة الفاتحة إلى آخر آية من سورة الناس، فالله تبارك وتعالى تكلم به سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلائق جميعا، قبل أن يخلق الله عز وجل أي شيء تكلم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن، نطق به عز وجل، فهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وفي ذلك الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه من قبل أن أول ما خلق الله عز وجل القلم، أول شيء خلقه الله تبارك وتعالى على الإطلاق القلم. فلما خلق الله القلم تصور القلم قلما من نور، فأمره الله عز وجل أن يكتب، فقال القلم يا رب ما أكتب وماذا أكتب وبما أكتب، فأمره الله تبارك وتعالى قال اكتب علمي في الخلائق إلى يوم القيامة، اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، فجرى القلم في اللوح المحفوظ بعلم الله تبارك وتعالى، وبما دون مما دون، وعلى رأس ما دون في اللوح المحفوظ، ويكفيه أنه محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، يعني هو كتاب الله تبارك وتعالى. فلما تكلم الله عز وجل به كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، فهذا هو الحفظ الأول لكتاب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ في فوق السماء السابعة. إذن هذا هو الحفظ الأول لكتاب الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تولى الله عز وجل حفظ كتابه سبحانه وتعالى لما أنزله جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، أيضا حفظه الله تبارك وتعالى حفظا آخر. انظروا إلى شدة عناية ربنا تبارك وتعالى وحمايته ورعايته لهذا القرآن العزيز. هذا القرآن كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فأنزله الله تبارك وتعالى كما قلنا، وكما بين ابن عباس رضي الله تعالى فيما صح عنه أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العز. انظروا كيف نزل، انظروا إلى رحلة نزول القرآن الكريم من السماء السابعة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. فالله تبارك وتعالى يستطيع عز وجل أن ينزل هذا القرآن محميا محفوظا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دون أن يتعرض إليه أحد، وينزل به جبريل ذي القوة المتين، جبريل المتين القوي، جبريل المقرب إلى الله تبارك وتعالى، جبريل أحب الخلائق وأقرب الملائكة إلى الله تبارك وتعالى، الذي يعني من وصفه ومن قوته ما حكى الله تبارك وتعالى في كتابه، وما حكى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأشرنا إليه من قبل عندما رفع يعني ما يزيد أو ما يقارب 400 يعني مدينة أو قرية من قرى يعني قوم لوط، فرفعها بطرف جناحه إلى أن رفعها إلى السماء ثم يعني قلبها عليهم. فهذا من قوته. وكذلك أيضا ما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على هيئته مرتين وهو هابط أو منهبط من السماء قد سد الأفق، وعليه وله 600 جناح، وعليه من التهاويل واليواقيت والجواهر ما الله عز وجل به عليم. فيستطيع ربنا عز وجل أن ينزله محميا محفوظا، إلا أن يعني حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يحفظ كتابه حال نزوله، كما يقول عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت فجأة، الجن والشياطين فجأة بعد أن كانوا يسترقون السمع ويسترقون ما يسمع وما يقال وما ينزل من الوحي، فجأة قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذن اقتدت حكمة الله تبارك وتعالى حال نزول الكتاب أن يحفظه الله تبارك وتعالى بالملائكة بالشهب بالنيازك بالكواكب، أن ترمي هؤلاء الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع بعضهم فوق بعض فيستمعون ويسترقون ما ينزل من الوحي. وقد صح في ذلك الحديث الذي رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ووصف وصفا من صفات الله تبارك وتعالى عندما يتكلم الله تبارك وتعالى بالوحي، عندما يتكلم الله عز وجل بالوحي، عندما يتكلم الله تبارك وتعالى وينزل الوحي يسمع للسماء صوت كجر يعني السلسلة على الصخر أو على الصفا أي على الحجر الأملس أو الزجاج. تخيلوا عندما تجر سلسلة عظيمة على صخر أملس أو على زجاج فيسمع لها صوت عظيم جدا وزمجرة عظيمة جدا، فيصعق أهل السماء الملائكة بعظمتهم بقوتهم يعني قدرتهم يعني جميعا يصعقوا. لماذا؟ لصوت الله تبارك وتعالى بالوحي، عندما يتكلم ربنا عز وجل بالوحي فيسمع لأهل السماء أو يسمع للسماء صوت كجر السلسلة على الصفا، فيصعق من في السماء من الملائكة. هؤلاء الملائكة الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، فيقول ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ما بين يعني طول عنق الملك من حملة العرش مسيرة 700 عام، وكذلك ما بين ركبته إلى يعني قدمه أو إلى يعني خفه أو إلى ظلفه مسيرة 500 أو 700 عام. هذا طول الساق فقط أو طول العنق فقط. هؤلاء جميعا يعني هكذا يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة وعن قدرة الملائكة وعن عظم خلق الملائكة. ومع ذلك هؤلاء الملائكة عندما يسمعون كلام الوحي ويعني أن يتكلم الله عز بالوحي فإنهم يصعقون جميعا، حتى يأتيهم جبريل عليه السلام وهم على هذا الحال، فعندما يفيقون يقول ماذا قال ربكم وماذا أنزل ربكم، فيقول الحق فيقول في الحق الحق. فهذا من يعني عظم قول الله تبارك وتعالى بالوحي، ومن عظم هذا الوحي الذي كان ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم فيتفصد عرقا في الليلة الشديدة البرد لهول ولعظم وقدر القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإنهم يصعقون في حال الحديث بالوحي. فما بالنا بحال الشياطين والجن؟ فالله تبارك وتعالى يعني حرس السماوات يعني جميعا حال نزول القرآن، كما يقول عليه وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فإذا الله تبارك وتعالى حفظ القرآن حفظا ثانيا حال نزوله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، بأن حرس الله عز وجل الملائكة بالسماء أو السماوات بالملائكة بالكواكب بالشهب بالنيازك القاذفة الحارقة على كل من يسترق أو من تسول له نفسه من الشياطين أن يعني يسترق كلمة من هذا الوحي. فهذا حفظ ثان لله تبارك من الله تبارك وتعالى لهذا القرآن العظيم. ثم بعد ذلك يأتي الحفظ الثالث الذي سنتعرض له إن شاء الله في الحلقة القادمة، كيف حفظ الله تبارك وتعالى القرآن في البيت في بيت العزة، كيف حفظ الله عز وجل القرآن حال نزوله على قلب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، كيف حفظ الله عز وجل القرآن في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كيف حفظ الله عز وجل القرآن في لسان محمد صلى الله تعالى وسلم فيتكلم به، كيف حفظ الله عز وجل القرآن في الجمعة الأولى بكتابته في السطور في بيت النبي صلى الله تعالى وسلم فيجمع قبل وفاة النبي صلى الله تعالى وسلم، ثم كيف حفظ القرآن بعد ذلك في زمن الرعيل الأول، ثم بعد ذلك في الحفظ الثالث أو الرابع، ثم كيف يحفظ القرآن إلى قيام الساعة. فالقرآن محفوظ بحفظ الله له باق ببقاء الله عز وجل لأنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أعني ذلك ما تكلم الله عز وجل به وما نطق الله عز وجل به في هذه الآيات الكريمات. فنحن لا نمل ولا نكل في خدمة هذا الدين وهذا القرآن الحنيف، نحن لا يعني نشك برهة واحدة في حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب، نحن لا نشك ولا نرتاب أن الله تبارك وتعالى حافظ كتابه على مر العصور والأزمان بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدور هؤلاء الزنادقة إلى ما يحب ويرضى، إلى أن يؤمنوا ويرجعوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى، فإن لم يرعوا وإن لم يرجعوا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرنا فيهم أن يرينا فيهم عجائب قدرته وعجائب انتقامه وعجائب غضبه وعجائب لعنته عليهم عز وجل في الحياة قبل الممات. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكر لحضراتكم ولصبركم ومثابرتكم على سماعكم، وأشكر لهذه القناة المباركة مرة ثانية على إتاحة هذه الفرصة الطيبة لأن نبين حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك نتعرض لمن حاول تحريف كتاب الله عز وجل وسولت له نفسه أن يحرف كتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على لما يحب ويرضى، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في سبيل نصرة دينه. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة، وأن يجعلها عز وجل لوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها حظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. جزاك الله تعالى كل خير.
من لحوم الغواتر حليلا.